بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فيها الرد على المبتدعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قوله تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا أي دلنا وأرشدنا وثبتنا. فإن الهداية على نوعين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق واتباع. أما الأولى فهي عامة لجميع الخلق، والله قد هدى الخلق بمعنى أنه دلهم على الحق وأرشدهم إليه، فمنهم من قبله ومنهم من رده ورفضه، لكن الله هداه الهداية العامة وبين له، كما قال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني دليناهم على الطريق الصحيح، لكنهم لم يقبلوا، فهو دلهم دلالة البيان والهداية، ودلالة البيان دلالة البيان، ولكنهم بعد ما بين لهم لم يقبلوا. هديناهم فاستحبوا العمى وهو الكفر على الهدى. وأما دلالة التوفيق فهذه لأهل الإيمان، فإن الله دلهم أرشدهم وأيضا ثبتهم على الحق ووفقهم له ووفقهم لقبوله والعمل به. والفاتحة تتضمن هذين النوعين: اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا ووفقنا. هذا دعاء في حصول الهدايتين. نعم.
اهدنا الصراط المستقيم، فيها الرد على المبتدعين.
وقوله المستقيم أي المعتدل، بخلاف غيره من الطرق، فهي طرق ضالة ومنحرفة ليست معتدلة. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عند قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بين ذلك بأن خط خطا مستقيما معتدلا، وقال: هذا صراط الله، وخط عن يمنتيه وعن يمنته ويسرته على جانبي خطوطا أخرى، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأنت في كل صلاة، بل في كل ركعة، تدعو الله أن يهديك هذا الصراط، وأن يدلك عليه، وأن يثبتك عليه، ويوفقك لاتباعه في كل ركعة، لأنك بحاجة إلى هذا. نعم.
اهدنا الصراط المستقيم، فيها الرد على المبتدعين،
لأن المبتدع على صراط غير مستقيم، على سبل منحرفة سنها لهم دعاة الضلال، فاتبعوهم والعياذ بالله. نعم.
وأما الآيتان الأخيرتان ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس، قسمهم الله تعالى ثلاثة أصناف.
نعم. وأما الآيتان الباقيتان من سورة الفاتحة وهي قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكر ثلاث فرق المنعم عليهم، وهم الذين عرفوا الحق واتبعوه وعملوا به، والمغضوب عليهم وهم اليهود الذين عرفوا الحق، يعني ما هو خاص باليهود، بل كل من عرف الحق ولم يعمل به، عرفوا الحق ولم يعملوا به، في مقدمتهم اليهود، ولذلك صار مغضوبا عليهم، لأن من عرف الحق ولم يعمل به غضب الله عليه. والثالثة الضالين، ولا الضالين، وهم الذين يعملون على جهل وضلال، فهم يعملون لكنهم يعملون على جهل، ما هم على صراط مستقيم. وفي مقدمة هؤلاء النصارى، النصارى عندهم عبادة وعندهم رهبانية وعندهم، ولكنهم على غير هدى، على غير هدى وعلى غير علم وعلى غير بصيرة، رهبانية ابتدعوها. نعم.
وأما الآيتان الأخيرتان ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس قسمهم الله تعالى ثلاثة أصناف: منعم عليه ومغضوب عليه وضال.
نعم.
فالمغضوب عليهم أهل علم ليس معهم عمل.
نعم.
والضالون أهل عبادة ليس معها علم.
نعم.
وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك.
الآية ما هي خاصة باليهود والنصارى، بل كل من عنده علم ولم يعمل به فهو داخل في قوله المغضوب عليهم. كل من علم علما من علم الشريعة ولم يعمل به رغبة عنه، لا عجزا بل لا يريده، فإنه يشارك اليهود في وعليه الغضب من الله عز وجل. وكل من عمل عملا على غير دليل ومن غير برهان فهو مشابه للنصارى، يعبدون الله على جهل وضلال. نعم.
الثالث من اتصف بالعلم والعمل وهم المنعم عليهم.
نعم.
وفيها من الفوائد التبرؤ من الحول والقوة، لأنه
نعم فيها التبرؤ من الحول والقوة، لأن قولك اهدنا الصراط المستقيم تلجأ إلى الله أن يهديك، فكونك عرفت الحق وعملت به ليس هذا بحولك ولا بقوتك، وإنما هو بتوفيق الله، توفيق الله لك وهدايته لك، فلتشكر الله على ذلك. نعم.
وفيها من الفوائد التبرؤ من الحول والقوة لأنه منعم عليه.
نعم.
وكذلك فيها
والنعمة تستحق الشكر، لأنه منعم عليه والنعمة تستحق الشكر. نعم.
وكذلك فيها معرفة الله على التمام ونفي النقص ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى.
في سورة الفاتحة نعم وصف الله بالتمام والكمال، تنزيهه عن النقائص، لأنه الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه صفات كمال. وفي ضمنها تنزيه الله عن النقائص والعيوب. نعم.
وفيها معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه.
نعم، معرفة الإنسان ربه وأن الله قادر على كل شيء وأنه بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ويعرف نفسه أنه عاجز ضعيف، إذا لم يهده الله ويوفقه الله فإنه هالك. نعم.
وفيها معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه، فإنه إذا كان هنا رب فلا بد من مربوب، وإذا كان هنا راحم فلا بد من مرحوم، وإذا كان هنا مالك فلا بد من مملوك، وإذا كان هنا عبد فلا بد من معبود.
لأن كل اسم من أسماء الله له معنى، له معنى جليل، ما هي بأسماء مجردة من المعاني، بل هي أسماء لها معاني عظيمة. كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الحسنى ما صارت حسنى إلا لأن لها معاني جليلة. نعم.
فإنه إذا كان هنا رب فلا بد من مربوب، وإذا كان هنا راحم فلا بد من مرحوم، وإذا كان هنا مالك فلا بد من مملوك، وإذا كان هنا عبد فلا بد من معبود، وإذا كان هنا هاد فلا بد من مهدي، وإذا كان هنا منعم فلا بد من منعم عليه، وإذا كان هنا مغضوب عليه فلا بد من غاضب، وإذا كان هنا ضال فلا بد من مضل.
نعم، يضل من يشاء بعدله، ويهدي من يشاء بفضله سبحانه وتعالى. نعم.
فهذه السورة تضمنت الألوهية والربوبية.
تضمنت الألوهية وهي عبادة الله عز وجل، والربوبية وهو الإقرار بأن الله هو المالك وهو الرحمن وهو الرحيم وهو الرب وهو الله جل وعلا. نعم.
فهذه السورة تضمنت الألوهية والربوبية ونفي النقائص عن الله عز وجل.
نعم، لأن الرب رب العالمين هذا يقتضي الكمال لله، تنزيهه عن النقص. نعم.
وتضمنت
الرحمن الرحيم مالك، كل هذه أوصاف كمال تقتضي المدح والثناء وتنفي النقص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
وتضمنت معرفة العبادة وأركانها.
العبادة ما معناها؟ العبادة هي فعل ما أمر الله جل وعلا به وترك ما نهى الله عنه، طاعة لله ورسوله ومحبة لله ورجاء ثوابه وخوف عقابه، هذه هي العبادة، وهي التذلل والخضوع لله عز وجل. نعم.
وتضمنت معرفة العبادة وأركانها، والله أعلم.
نعم، أركان العبادة، أركان العبادة، العبادة لها أركان، وأركانها والله أعلم أنواع العبادة الكثيرة. العبادة أنواع كثيرة يجمعها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فالعبادة أنواع كثيرة، عبادة على الجوارح والأعضاء، وعبادة على اللسان وذلك بذكر الله سبحانه وتعالى، وعبادة بالقلب وهي التفكر والتدبر، خشية الله ومحبته وطاعته، هذه عبادة قلبية. نعم.
والله أعلم.
والله تعالى أعلم. انتهى الكلام على ما يستفاد من سورة الفاتحة، السورة العظيمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.